إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم المبارك ونمارق مصفوفة، وظاهر جدا من العنوان أنه آية كريمة من سورة الغاشية. قال الله عز وجل عن نعيم أهل الجنة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. النمارق والزرابي وهذه النعم المذكورة في هذه الآية الكريمة هي من النعيم المحسوس في الجنة. في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى كما ترون نقدم إلى معارف ذات لطف وعلم وإيمان وتاريخ وآداب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى تكون شيئا من النعيم المعنوي، لعل في ذلك بشارة لنا أجمعين بدخول الجنة برحمة الله وفضله وإحسانه إلينا. وكل حلقة من هذا البرنامج تحمل عنوانا منفردا غير مرتبط بما سبق أو بما سيأتي، وإنما العام لها الجامع لها هو ونمارق مصفوفة، كما أن النمارق الوسائد المنتثرة في جنات النعيم أدخلنا الله وإياكم إياها، فهذه العناوين متفرقة لكن يجمعها الرغبة في أن نصل إلى لطائف العلم وعظيم العظات. عنوان حلقة هذا المساء علقمة بن وائل رحمه الله، وإن شئت قل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بأن أظهر الدين على يديه. قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وثمة عام اسمه عام الوفود، ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أقيال اليمن من أبناء ملوكها، وقد قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر به قبل قدومه. لما اخترنا علقمة؟ علقمة أحد أبناء وائل رضي الله عنه وأرضاه، روى عن أبيه، والعلماء مختلفون أي أهل الصناعة الحديثية هل صح سماعه عن أبيه، والأكثرون من أهل العلم على أن سماعه أي علقمة صح عن أبيه بخلاف أخيه عبد الجبار، فإن عبد الجبار ابن وائل إنما مات أبوه وائل وهو حمل في بطن أمه، فبذلك لم يصح سماعه عن أبيه. لكن يحصل أحيانا لبس عند بعض أهل الحديث فيظن أن الذي لم يسمع من أبيه هو علقمة، لكن كما قلت أكثر أهل الصناعة الحديثية على صحة سماع علقمة عن أبيه، وأما أخوه عبد الجبار وكنيته أبو محمد فهذا الذي لم يصح سماعه عن أبيه. علقمة في اللغة العلقم نبات مر، والعرب كانت تستخدم أحيانا أسماء منفرة، وهذا كان سائدا في ذلكم الزمان وإن جاء الإسلام بخلافه. والعلقم ورد في شعر العرب كثيرا، نرى عنترة بن شداد يقول: أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالطتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. فهذا دليل على أن العلقم شائع عندهم، ليس فقط نباتا يعرفه قوم ويجهله آخرون، لكن مر مذاقته أمر معروف، والأكثر من ذلك أنهم كانوا يستعملونه في مثل هذه الأحوال عند التعبير عن أحوالهم. هذا علقمة بن وائل من حيث الاسم والوالد. نأتي إلى خبر نقله علقمة بن وائل عن أبيه، رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره، وذلك أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه عليه الصلاة والسلام وأعطاه كتابا إلى المهاجر ابن أمية، وكتابا إلى أقيال اليمن، وكتابا إلى بعض ملوكها، ثم إن النبي عليه السلام أقطعه أرضا وبعث معه معاوية بن أبي سفيان ليطلعه عليها، أي ليعلمه أين موقع تلك الأرض التي أقطعه الله عز وجل إياها. معاوية يومئذ لتوه مهاجر إلى المدينة، ولم يكن قد ساد وكان لا مال له، ولكن الدنيا دول كما يعلم كل أحد. فلما ذهب معاوية مع وائل بن حجر، وكان وائل يوم ذاك على ناقته ومعاوية يمشي بجواره ليدله على مكان الأرض، فحر الرمضاء أضر بمعاوية، فقال معاوية لوائل: أردفني معك. قال: لست من أرداف الملوك. قال: أعطني عليك، يعني إن كان ولا بد لا تمن علي بأن تردفني معك حتى أتوقع حر الرمضاء، فأعطني نعليك. وظاهر جدا أن معاوية كان حافيا، فقال له أي وائل قال لمعاوية انتعل ظل الناقة، أي امشي قريبا من الناقة، فما كان لها من ظل أصابك وامشي عليه. فسكت عنه معاوية حتى أعلمه مكان الأرض. ثم جاءت وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عليهما، فكان وائل مع علي. ومع ذلك بعد ذلك في عام الجماعة كما تعلم أصبح معاوية أميرا للمؤمنين، وقدر لوائل أن يعمر حتى دخل على معاوية. فدخل على معاوية وهو على سرير ملكه، وكان يومئذ سرير الملك أشبه بما نحن عليه، بمعنى لم يكن ضيقا، يحمل أكثر من فرد. فأجلس معاوية وائلا بجواره إكراما له، فقال وائل يومئذ وددت لو أني حملته بين يدي، أي وددت لو أني عندما طلب مني معاوية في ذلك الزمن الأول أن أحمله أن أردفته أمامي. وهذا الخبر التاريخي فيه فوائد كثر سنقف عليها الآن بلاغيا وأدبيا وتاريخيا. الأول منها أن الناس قديما كانوا يفرقون كثيرا في أحوال من يتعاملون معه، هذا شيء موروث. فهذا الرجل جاء من ملك من أقيال اليمن، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم للنبي عليه السلام مقامه من أنه نبي، ومقام النبوة لا يعدله شيء، فهو يتنازل عن كونه ملك وكونه ابن ملك وغير ذلك من مجده التريدي الذي هو قادم منه في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن منذ أن فارق النبي وأخذ وركب ناقته وتبعه معاوية، رغم أن معاوية ما تبعه ليضره، تبعه لينفعه ليدله على موقع الأرض، مع ذلك لما طلب منه معاوية أن يردفه عاد إليه عرق الملك الذي هو فيه، قال لست من أرداف الملوك، أي هذا لا يتأتى في زمانهم. فلما قال له معاوية إذن أعطني نعليك، أبى وقال انتعل ظل الناقة. وأنت تعلم كم في هذا الجواب من قسوة، لكن الصحابي الجليل هذا لا يمثل قسوة بقدر ما يمثل عروق الملك التي كانت تجري في دمه. لكن العاقل يدور مع الزمن حيث دار، فلما قدر أن يدخل على أن يتولى معاوية الملك وتصبح دمشق حاضرة لبلاده عاصمة لدولته، قدم عليه ولم يأنف أن يقدم على معاوية، لأنه يعلم أن الأمور تغيرت وأن الأحوال تبدلت وأن معاوية له بيعة شرعية وله سمع وطاعة، فتغير الحال ولم يجد في نفسه غضاضة رغم أن عروق الملك ما زالت فيه أن يدخل على معاوية. كيف حكمنا أن عروق الملك ما زالت فيه؟ أن معاوية أعطاه جائزة لكنه لم يقبلها، فهو كأنه يقول لمعاوية لا حرج أن أدخل عليك، أن تجلسني على سرير ملكك، أن تعوضني خيرا مما فقدت، أن أعرف لك قدرك وتعرف لي قدري، لكن أن يصل الحد إلى أن تعطيني جائزة فهذا شيء من التعالي يراه وائل غير مقبول لديه، فقال أعطها من هو مستحق لها غيري. وهذا اعتذار بأدب ولطف، لكنه أراد أن يبين لمعاوية أنه ما زال يعتقد أنه من أبناء الملوك. لهذا قلنا إن في وائل رضي الله عنه شيء من عرق الملوك. هذه فائدة. الفائدة الثانية حلم معاوية، فإن هذا الرجل ليست له سابقة حسنة مع معاوية، وزاد على ذلك أنه كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه في يوم صفين. نحن نعلم أن الحق كله مع علي، لكن مع ذلك نحن نتكلم عن وجهة نظر معاوية في أن هذا الرجل كان يوما ما خصمه وكان يحاربه مع علي. لكن حتى تعلم أن معاوية رضي الله عنه وارضاه بلغ من الحلم والسؤدد ما الله عز وجل به عليم، والإنسان ينال السؤدد إذا رزق حلما، كلما كان الإنسان حليما كان أقرب إلى السؤدد وإلى المجد وإلى الرفعة. أما إن كان الإنسان ينتقم من كل شيء ويؤذي كل أحد ولا يتحمل قولا ولا فعلا ولا يستطيع أن يكتم سرا، فهذا بينه وبين السؤدد بون شاسع. ولهذا مدح الله عز وجل من مدح من عباده الصالحين بأنهم ذو حلم، إن إبراهيم لأواه حليم، ومدح جل وعلا ذاته بهذا الأمر، قال جل وعلا والله غفور حليم. والمقصود حلم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من الأسباب التي أعطاها الله لمعاوية ليتبوأ تلك المنزلة في الهمة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول ما رأيت أحدا أسود من معاوية، قيل له ولا أبو بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر خير منه، لكنني لم أرى أحدا أسود من معاوية. أسود هنا بمعنى ذا سؤدد، ذا مجد، ذا رفعة، ذا سمع وطاعة عند الناس. كذلك العرب، هذا أخذناها من قوله إن تعل ظل الناقة، لما قال له معاوية أعطني عليك، العرب تكني عن تغير الحال، عن سوء الحال، عن كون الإنسان إذا شرف من العيش تكني عن ذلك. يقولون النعل زلت، زلت بمعنى أن الزمن تغير على صاحبه وساء حاله، وهذا مشهور في كلامهم. الأول يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى، إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. فمقصودنا من الأبيات قوله فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى، إذا النعل زلتي. إذا النعل زلت يعني بمعنى إذا تغيرت حاله لا يظهر شكوى للناس، لا يشتكي لعواده، لكل من دخل عليه وجاء يخبره بتغير الحال كأنه يستجديه، كأنه يطلبه، ولا مظهر الشكوى، إذا النعل زلتي. والمقصود بيان أن العرب تقول في كلامها زلت النعل بمعنى أن الإنسان أصابه من ضيم الدهر ما أصابه. ولفظ النعل في زماننا هذا منبوذ بالكلية، رغم أن الحديث يقول صلوا في نعالكم، والله عز وجل ذكرها في القرآن، قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه عن كريمه موسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهذا فوائد من هذا القبس التاريخي الذي نحن بصدده. كذلك تدل الحالة كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، فهو بشر أصحابه قبل أن يقدم هذا الملك من ملوك اليمن، قبل أن يصل إليهم، لأن قدوم من ورث الملك من ملوك اليمن لا ريب أن ذلك أدعى لأن يدخل الناس أكثر في دين الله، لأنهم إذا رأوا أن رجلا من سادات ومن ملوك أتى للنبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من اليمن وأسلم وبايعه، هذا يجعل غيره من الناس أولى أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويهاجر ويبايع. ومعرفة فضل ذوي الفضل هذا من العقل، من الحكمة، من الدين، من الشرع. وإنزال الناس منازلهم أمر مقرر عقلا ونقلا وطبعا وشرعا. فقال صلى الله عليه وسلم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل قدومه من اليمن. كذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطيه شيئا من مقامه، فأعطاه ثلاثة كتب، قلنا للمهاجر وبعض ملوك اليمن وبعض أقيالها، كل ذلك يشعره بعلو منزلته. ثم كما أعطاه هذا الشرف المعنوي أعطاه عطية حسية، جائزة سنية، فأقطعه أرضا. ثم لم يكتفي بذلك، بل بعث له من بعض أصحابه وهو معاوية أن يذهب معه ليريه إياها. من يفقه في مثل هذه الأمور ينصف كثيرا مما يجري حوله، ينصف كثيرا من الأوامر التي يسمعها أو من الأحوال التي يشاهدها. لكن الناس جرت عادتهم أنهم أعداء لما جهلوا، فندرة الثقافة اليوم، قلة القراءة، قلة الاطلاع على تاريخ الأمة، يجعل بعض أحكامنا قاسية على غيرنا، لأن من يحكم بهذه القسوة هو يجهل كثيرا من أحوال الناس، يجهل حتى بعضا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقول وإذا لم يؤمنوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن هنا قالت العرب في أمثالها أن المرء عدو ما يجهل، الناس أعداء ما جهلوا، أي الشيء الذي يجهلونه يكونون له أعداء، لا يجدون له مسوغا، لا يجدون له مبررا، فتراهم يجازفون في أحكامهم ولا ينصفون لا في أقوالهم ولا في أفعالهم. علقمة بن وائل روى أحاديث كثر رضي الله عنه عن أبيه وائل، منها أحاديث تتعلق بالصلاة. وكما قلت إنه يجب الذي يعتمد أن علقمة رضي الله عنه سمع من أبيه وائل، إذن علقمة معدود في التابعين، أما وائل فمعدود في الصحابة. علقمة معدود في التابعين لأنه رأى أباه وسمع منه، وأما وائل نفسه رضي الله عنه فقد كان معدودا في الصحابة، وهو من أقيال اليمن. اليمن أرض مباركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولما قدموا عليه قال أتاكم أهل اليمن أرق وافدة وألين قلوبا، أتاكم أهل اليمن أرق وافدة وألين قلوبا. هذه الإطلالة التاريخية على هذا الحديث من هذا المنطلق، من هذا الطريق، من هذا السبيل، كله المقصود منه أن الإنسان كلما كان ذا ثراء ثقافي كان أقدر على أن يحكم على الأشياء، كان حكمه أقرب إلى الصواب من الخطأ، أقرب إلى العدل من الجور. وهذا ما ينبغي على الناس أن يتحلوا به. فالإنسان إذا طلب منه أن يحكم على شيء يعلمه حقا فلا حرج ولا غضاضة أن يحكم، لكن أن يطلب منه أن يتحدث في أمور هو يجهل منطلقها أو ينابيعها أو ما تفي إليه أو يجهل ما لها من سالف أمر وسابق عهد في الأمة، فإن الكلمة والقول والحكم لن يكون مقاربا للصواب كما يكون في حالته الأولى. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا الأمر وبقبوله لعلقمة، بقبوله لوائل بن حجر والإذن له بالجلوس له على سرير عرشه، ويبين للناس أنه أقدر على أن يجمعهم. والوالي الأمير الخليفة الحاكم الملك كلما كان قادرا على أن يجمع الناس أكثر كان أقرب إلى الهدي النبوي الذي أمرنا باتباعه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة. وقد كان لقاء اليوم عنوانه علقمة بن وائل، وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.